السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو الجزء الخامس عشر والذي ينتصف به القرآن الكريم بحزبيه التاسع والعشرين والثلاثين، ويبدأ من أول سورة الإسراء وينتهي خلال سورة الكهف. وسورة الإسراء وسورة الكهف سورتان مكيتان، وسورة مريم والأنبياء طه نفس النظام، سلسلة من السور المكية، وإطارها معروف تعرفنا عليه. ولكن سورة الإسراء كانت قريبة من العهد المدني، يعني في أواخر العهد المكي، ولذلك ذكر فيها بنو إسرائيل، كأن الله تعالى يمهد للمؤمنين بشيء من المعرفة عن هؤلاء القوم الذين سيلاقونهم بعد قليل. قدامنا سنة سنة وشوية هنقابل بني إسرائيل، فلذلك يرد ذكرهم هنا صراحة. وعلى الجانب المكي أو على الوضع المكي، فبنو إسرائيل أيضا معنى من سورة البقرة، والله تعالى يذكرهم كقصة قوم كذبوا برسولهم، كيف فعل الله تعالى بهم من اللعن والغضب والعذاب وتحريم بعض الطيبات وما إلى ذلك. ولكن يستفتح الله السورة بما سميت من أجله الإسراء. نراجع معلومة كده، الإسراء اللي هو إيه؟
السير ليلا،
المشي أو السير ليلا. طب الصبح بدري؟
الغدو.
الغدو، بارك الله فيك، لا تروس قبل النتيجة ما شاء الله. الغدو اللي يطلع يمشي بدري ده اسمه ايه؟ غدا فلا. بالليل أسرع. الظهر بقى عصاري؟
لا لا لا
لا، ماشي في حر الظهر.
تهجير.
تهجير
على
ينام يبقى، إذا نام يبقى قيل قال فلان يعني نام ظهرا، لكن اللي مشي في الظهر وفي الحر، فتمشي دلوقتي جو حر يا راجل، اسمها ايه؟ تهجير. يبقى إذا مشى بالظهيرة فهذا تهجير أو هجر فلان، هجر. وإذا مشى في الصباح الباكر غدا، وإذا مشى بالليل فقد أسرى.
أو بكر مولانا بالنسبة للصباح
مولانا ينفع بكر برضه في البكور. طيب وآخر النهار بقى دوقت العصاري راح، الرواح ده آخر النهار، الرواح آخر النهار، يبقى غدا هجر راح أسرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قصة الإسراء معروفة، ولو تكلمنا فيها طبعا لن نصلي الليلة، فنصلي أحسن. فالقصة معروفة ولكن فيها دروس كثيرة، يعني لا تنتهي عجائبها، فلا تكف عن تدبرها وتذكرها إن شاء الله. ثم كان الإسراء إلى فين؟ إلى بيت المقدس، وبيت المقدس هناك هو مهبط الوحي على سيدنا عيسى، على سيدنا موسى وعيسى عليه السلام، يعني مكان رسالة بني إسرائيل. إذا من المناسب جدا أن يقول الله تعالى بعدها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، سلسلة الآيات جميل جدا. وذكر الله تعالى أنه سيعطي بني إسرائيل كرتين أو مرتين تعلو فيهما، يعني مرتين بنو إسرائيل هيبقوا فوق قوي وليهم السلطة. يا ترى مرتين دول عدوا والله لسه جايين، واحدة عدت واحدة لسه؟ تكلم العلماء في هذا وكلام كله كلام نظري، يعني بالتحديد الله أعلم. ولذلك سلم، يعني ربنا بوريك إزاي هو أعطى أمة قوة وعلوا، ومع ذلك لما لم تلتزم بدين الله سقط، كما قيل وكل ملك له علامات، فلما على مات. فالعلو في الدنيا وحده لا يكفي، انما علو بدين الله هذا هو الذي يبقى ويدوم ويستمر، وليس من الصعب الوصول الى القمه، ولكن الصعب الثبات عليه. الثبات عليه مين اللي يثبت الاقدام بقى؟ وسمعناها في القران كتير، الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله تعالى، لانها سوره مكيه طبعا، يذكر حقه على عباده، اعظم حق لله على العباد. وقضى او قبلها يقول لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، ما تتخذش اله مع الله. وهذا اعظم حق لله على العباد، حقوقه كثيره ولكن هذا اكبر حق، وده اصعب حق، لان بيعطل هذا الحق او يفسده علينا الرياء، وهو شرك خفي اخف من دبيب النمل يتسرب للقلب كده، نعوذ بالله، اللهم عافنا وعافنا. ولذلك النبي عليه الصلاه كان كل صبح وكل مساء يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. لما واحد يشرك من غير ما يشعر مساله صعبه، بس مش عاوزين نوسوس. في بعض الناس بتدخل ايه الى درجه الوسوسه، لا انا كده اشركت، انا كده براء الناس، انا كده عملت عملي باطل، عملي كاسب. لا مش الدرجات، انما احذر قدر الاستطاعه، وتعوذ بالله ما امكنك من الشرك. طالما بدات العمل باخلاص ونيتك لله لا لشيء اخر، فانت مخلص ان شاء الله، وانت موحد لله وعملك صحيح. ما ياتيك بعد ذلك الشيطان يقول لك ايوه فلان جه اهو هيشوفك، ايوه الناس هيقولوا عليك كذا، يقول اللي يقولوا بقى هو حر. ده قذائف شيطانيه يقذف بها على شرح التوحيد والاخلاص في قلبي حتى يفسده. ما تنشغلش، اذا وردت شيء من ذلك قل امنت بالله، قل اعوذ بالله، وبلغه العصر كده ايه طنشه. واحد ماشي وراك بيقول لك انت اصفر اصفر لونك اصفر عينك اصفر، قول له مالكش دعوه، هتسمع كلامه هتنام مكانك. لكن احسن حاجه اقول له ايه؟ مالكش دعوه. واحسن ما تقول له مالكش دعوه ما تردش عليه، كانها ايه ذبابه وطارت لوحدها من غير ما نهشها كمان. هذا اصبح شيء، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيت حاجه زي كده تعوذ بالله تعوذ بالله. مره على مره لن يطيق الشيطان هذه الاستعاذات، وسيعلم انك محصن ولا سبيل للدخول والوصول اليك، وبالتالي يخمس ويبعد عنك وتسلم منه ان شاء الله. ثم ثنى الله تعالى باعظم حق للعبيد على بعضهم. اعظم حق في الوجود هو بر الوالد. يعني اعظم في ايه؟ يعني شوف التوحيد، كل حاجه في حياتك بتبقى لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هتلم حياتك كلها حتى الممات كله لله. نفس النظام برضه في الوالدين، كل ولائي وكل صبري وكل حبي وكل عطائي وكل خيري للاب والام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه، ولد من اولاد الصحابه يعني، قال انت ومالك لابيك، لان ابوك المحتاج وكان فقير وهو عنده مال وابوه بيطلب منه، بيقول له لا معيش ما عنديش ما فيش، ورفض ان هو يعطي ايه اباه. فامسكه النبي عليه السلام، طبعا الراجل بكى الاب وراح اشتكى للنبي عليه السلام، فامسك الولد من تلابيب ثيابه عن صدره كده وهزه هزا عنيفا صلى الله عليه وسلم، وقال له انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. حق الاب ده حق، والام كذلك طبعا، حق كبير جدا جدا جدا. يعني ابويا يضربني والعصايه تفلت من ايده، امسك العصايه انا وياه، اتفضل يا ابني انا اسف، واعطي العصايه من ايده، ولا اقول له حتى انت بتعمل ايه، ولا طب اسكت بقى كفايه، ما عندكش شتيمه كله ضرب، لا ما قلتش حاجه خالص. ولا حتى كلمة أف إيه ده أف كلمة أف دي ممنوع، فلا تقل لهم إيه أف ممنوع. طب مين يصبر على دي؟ ليقدر بقى يؤدي التوحيد لله ويستطيع أن يؤدي البر للوالدين كانت عليه كل الحقوق، كل ما دون ذلك فهو سهل. فتبارك ربنا ذكر الحقين دول وأكثر من ذكرهما في القرآن الكريم أكثر من مرة يذكر ليه واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا، لدائما يقرن أو يقرن بين هذين الحقين. ولذلك بعد ذلك ذكر بعد هذا ذكر حق الأقارب بقى وكده، وقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى آخره. وفي هذه السورة بعض الوصايا، ثم وصايا سورة الإسراء، كما أن في سورة الأنعام وصايا وفي سورة لقمان وصايا. الله تعالى يوصي بأشياء تعتبر أساسات في حياة الناس، الحفاظ على المال، الحفاظ على العقل، الحفاظ على النفس، الحفاظ على الدين، هذه أساسات في حياة الناس تسمى الكليات الخمس، الكليات الخمس، والإسلام يحفظها بفضل الله تبارك وتعالى، إلى أن قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم يعود إلى مسألة التوحيد والقصة اللي كنا معاها بالأمس، تقسيم الايه البنين والبنات. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، سؤال إنكار ينكر عليهم هذا القول. ولذلك يختم الآية بقوله إنكم لتقولون قولا عظيما، تقولوا كلام كبير أوي في حق الله عز وجل، كلام لا يصح. أفأصفاكم، كلمة أصفاكم دي لم يقل أفأعطاكم مثلا، إنما أصفاكم دي بتبين لك يعني إن هم ميزوا نفسهم، ميزوا نفسهم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، حتى ربنا لما قسم إياكم أحسن منه هو، فلم لا يقبل. إنما الإله ينبغي أن يكون له أحسن شيء وأفضل شيء وأعظم شيء وأكبر شيء وأقوى شيء، فالنقائص لا تعرف طريقا إلى الإله، إنما البشر والخلق هم أصحاب النقائص. أنا عالم لكن ما تلاقينيش عالم في كل حاجة، وما تلاقينيش عارف كل حاجة بتخصصي. أنا قوي لكن ما تلاقينيش قوي دايما، هتلاقي في أقوى مني. أنا نظري حاجة بجيب هناك، ده مش صحيح. إنما مثلا يعني تلاقي برضه هناك من هو أقوى مني نظرا، ذكي جدا تلاقي من هناك من أذكى مني، وهكذا. وفوق كل ذي علم، وليس فوق الله فوق، وليس فوق الله فوق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فزال ربنا يصطفي خلقه على نفسه، أمر لا يعقل ولا يقبل. وبعدين ربنا بيذكر بقى، معلش هقول لكم الحتة دي كده، يعني مسألة الشرك والآلهة وتعدد الآلهة ربنا بيذكرها ذكر مضحك، ودي حقيقة مش ربنا مش بزايد في الكلام ولا بيجيب لنا كلام من الخيال، كأنه يقول بس بعد نسمع الآية الأول، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سطر واحدة لكن وقعها ايه بقى، بقول لك لو في آلهة اكيد هينتخبوا اله واحد بعد كده، مش كده؟ يعني مينفعش كلهم يحكموا. الطيارة فيها 2 سواقين، 3 سواقين كمان، الكمبيوتر برمجة الكمبيوتريه، واثنين الكابتن الاصلي والمساعد بتاعه، الثلاثة ما بيسوقوش، والكمبيوتر متوقف او بيسوقه وده قاعد بس بيلاحظ، لكن الكابتن هو اللي بيسوق. أو يقول للمساعد بتاعه يلا أنت تولى بقى إيه المسافة دي وأنا قاعد جنبك عشان يدربه برضه، فتلاقي في النهاية واحد بس اللي بيسوق. فلو كان في آلهة لازم هتلاقي في إله بقى هو اللي بيحكم الآلهة دي، بينظمهم عشان ما يختلفوش، ده فطرة كده وحاجة طبيعية. طيب الآلهة بقى التانية علاقتهم ايه بالاله الكبير ده؟ ما حتى الكفار لما عملوا كده، قوم ابراهيم عملوا اصنام كتير وعمل واحد كبير في وسطهم، هي كده. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا. اذا لهم كبير، فبرضو الالهه كان هب لها ايه؟
كبير.
وكل اله حاول يتملق ويناسق ويتقرب ويتزلف لمين؟
للاله الكبير.
تخيل بقى مجموعه الالهه، كل اله مشغول بنفسه وعاوز يوصل. طب والمعبودين بتوعه مين بيجيب دعائهم؟ مين بيسمع نداءهم؟ مين بيلبي رجائهم؟ مين بيقضي حاجتهم؟ مين؟ مش اي حد. ليه؟ لان الههم مشغول بعلوه وعاوز يعلو الى ذي العرش ايه؟ سبيله. وسماه ذي العرش لان الله تعالى سيكون ساعتها ايضا افضل الاله. ليس كمثله شيء. فهتلاقي كل اله يتقرب الى ذي العرش مهزله. لما تلاقي بقى اله عاوز يوصل والتاني عاوز يوصل، يقوم ده يعمل زومبك ده، وده يضرب ده، وده يتخانق مع ده. لما الالهه كده بقى الدنيا شغاله زي ده خراب. ها؟ مفيش استقامه في الكون ابدا بقى كده. لكن استقامه الكون واتزان الحياه وثباتها وهدوءها، هذا اكبر دليل على وحدانيه الله عز وجل وانه لا اله الا الله. اي عقل يفكر يلاقيها كده. قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. كفر الكفار والمشركون وامثالهم بيوم القيامه. ليه؟ قال لك ازاي يعني بعد ما نبقى تراب وكده وعظام نرجع تاني ازاي؟ مستحيل الكلام ده، كلام بعيد قوي، كلام لا يستقبله عقلنا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. سؤال إنكار. أنتم مستكثرين، ربنا بقى برد عليهم، أنتم مستكثرين لو كنت تراب وعظام متكسرة أنتم ترجعوا تاني؟ طب ما دي سهلة، ممكن ربنا يعجن العظام تاني ويعملها عظم جديد، ويعجن التراب من تاني ويعمله فينا من تاني وينفخ فيها الروح زي ما عمل آدم. مش ممكن؟ ممكن. هم بيجي ياخدوا بس بره مش هنا، ياخدوا الزباله يصنعوها من تاني ويعملوا لها صناعات تانيه، والحديد يصهروه يعملوا حاجات برضه صناعات حديديه من تاني. لا ده شيء طبيعي، اعاده الخلق والصنع مره والصنع مره تانيه دي امر سهل. ربنا بيقول لا، ما تكونوش بقى تراب وحاجات طريه كده وحاجات سهله التشكيل، كونوا خلقا شديدا بقى. قل كونوا، قل ربنا ما بيكلمهمش بنفسه لانه غضبان عليهم، يوصف النبي صلى الله عليه وسلم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هنفترض أن أنتم حجارة مش تراب، حجارة صعب تشكيلها. طب أصعب من الحجارة في التشكيل إيه؟ الحديد. أصعب من الحديد، لو عندكم أصعب من الحديد هنفترض أن أنتم أكثر من إيه؟ حاجة أشد من الحديد، برضه هنرجعكم تاني. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. لعملت أول مرة هيعملك تاني، وقانون الصناعة عندكم يقول هذا ويقره. ولذلك ربنا لخص قضية البعث والدليل بتاعها في كلمتين صغيرين جدا في آية ثانية، كما بدأكم تعودون. لو واحد عاقل فكر فيها سيؤمن، كما بدأكم تعودون، ولكن يفكر بعقلانية وبحياد وبإخلاص. كما قال مفصلا سبحانه وتعالى، يعني فسرها بقى وطولها كده وفرشها قدام اللي بص بقى والعاوز يشوف. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ليه له المثل الأعلى؟ لأن ربنا ما عندوش هين وأهون، كله كن فيكون. وما الهين أهون دي ايه؟ دي عندنا احنا، عندنا احنا المرة الثانية في الصناعة تبقى أهون من الأولى، والثالثة أهون من الثانية، والرابعة أهون من الثالثة. كل من كرر الصناعة نفسها يوم إيه؟ المرة الجديدة تبقى أهون من التي قبلها، لحد بقى ما الواحد يبقى إيه؟ بقى متمرس، إيده بقى واخدة قوي يعني، هو مغمض كده زي عمل الحاجة. الواحد لسه بيفتح الكمبيوتر وتلاقي واحد متمرس عمل له كده كتب الصفحة وما بصش في الشاشة، يعني بص في الكتابة كده عمل أبط من حفظه، راح كاتب في ثواني، أنت لسه يا دوبك تركب بتاعه. ليه؟ إيده أخذت خلاص بقى. أول مرة كان أصعب مني ومنك، لكن هذا بقى أهون. لكن الله تعالى ليس عنده إيه هين وأهون، إنما يقول للشيء كن فيكون. فالبعث على الله تعالى أمر في منتهى السهولة وفي منتهى الهوان، لا صعوبة فيه ولا عسر ولا شيء. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الآلهة التي تعبدونها من دون الله إنها تبتغي إلى الله سبيلا، ده هي بتدور على طريقة تعبد بها ربنا ترضى بها ربنا. أولئك الذين يدعون، يعني يدعون من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أهل التصوف اللي مش فاهمين بيستدلوا بالآية دي على بولك أنك لازم تتخذ وسيلة بينك وبين ربنا، تاخذ وسيلة سيدنا الحسين، سيدنا السيدة زينب، سيدنا نفيسة رضي الله عنهم جميعا، عن آل البيت ورحم الله الصالحين. لازم تتخذ ايه وسيلة بينك وبين ربنا، ما ينفعش تعبده منك ليه كده على طول. ايه يا عم من الكلام قالك اهو؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. لا افهمها بالراحة كده معايا. اولئك اهو بعد ما قال ايه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوهم ندعو عليهم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما يقدرش يكشف ضر ولا يحوله الى خير. طيب اولئك اللي تعبدوهم من دون الله بقى، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. يعني سيدنا موسى مثلا كان بيدور على مرضات الله ولا لا؟ سيدنا موسى معوج، لكن سيدنا العزير نفس النظام، سيدنا عيسى نفس النظام، كان بيدور على شيء يرضي به الله. اللي انت تعبدوهم من دون الله دول بيتمنوا قرب الله عز وجل. الملائكه اللي الكفار بيعبدوهم على انهم بنات الله، هم نفسهم بيتمنوا رضا الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون، جبريل والملائكه بن رائح لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فمن تعبدونهم من دون الله هم انفسهم يطلبون وسيله تقربهم الى الله، فكيف تتقربون بهم؟ تاخذ وسيله، عوز وسيله، إنما خذ وسيلة إلى الله من أعمالك الصالحة، من أسمائه الحسنى، من صفاته العلى، من الدعاء، من العمل الصالح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ذكر الله إجمالا سريعا كده قصة آدم وإبليس، المشهد ده بس كده، لما أمر إبليس مع الملائكة بالسجود لآدم ولم يسجد، وكيف كان هذا الموقف إحياء في النفوس للعداوة التي بين إبليس وبين بني آدم. ثم ذكر الله تعالى أنه كرم بني آدم، عشان تشوف إزاي نظرة الإسلام للإنسان ونظرة غيره للإنسان، يعني الإنسان في ميزان الإسلام وفي ميزان علم البشر أو علوم البشر. أعظم نظام كرم الإنسان رجلا أو امرأة هو الإسلام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ربنا جعل لنا مراكب في الدنيا، في البر المراكب الطبيعية الدواب المعروفة، وبعدين مع الأيام هدانا بقى لصنع السيارات وما إلى ذلك، والدراجات والموتوسيكلات وكل الدواب دي. وفي البحر نفس النظام، عملنا المركب وعملنا السفن والبواخر واللمش والبتاع وهكذا، ودرجة المائية وغيره، وطلعنا فوق كمان، علمنا ازاي نصنع الطيارة، ووفر لنا من يصنع ذلك ما شاء الله، وحملناكم في البر والبحر ورزقناكم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا جعل الإنسان سيدا في هذا الايه الكون لكي ينشغل عن ذلك لعبادة الله عز وجل. ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزام شرع الله الذي شرعه له من الصلاة في وقتها والاهتمام بقرآن الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, هو القرآن الذي يقرأ أثناء صلاة الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك, وعليك بالدعاء وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وهكذا إلى أن يذكر في نهاية هذا الحزب موقفا من مواقف بني إسرائيل حيث سألوا رسول الله عليه السلام عن الروح. ورد فيها روايتين إن اليهود هم اللي سألوا, ورد إن اليهود قالوا لكفار مكة اسألوا عن الروح. كفار مكة طلبوا منهم أيام مكة قلنا عن حاجة نسأل عنها هذا الرجل, يعني حاجة عويصة توقفوا ما يقدرش يجاوب. فقالوا لهم اسألوه عن رجل طاف المشرق والمغرب, واسألوه عن فتية كانوا في غابر الزمان, واسألوه عن الروح. فرحوا سألوه فأجابهم عن اثنتين, الفتية اللي هم أصحاب الكهف والرجل اللي طاف المشرق والمغرب هو ذو القرنين هيتيجي تصفر صوت الكهف, وعن الروح قال من ايه الروح من أمر الله. قل الروح من أمر ربي, ده ما نعرفش بها مضاع لحاجة من أمر الله سبحانه وتعالى ما مش بها كلام. وورد أن هذا الجواب بلغ اليهود, عرفوا أنه أجاب به, فقالوا أما إنه لو أجاب لما كان نبيا. يا أولاد الإيه أنتوا عرفتوا أكدت أنه هو نبي مش أنتوا سلامه كمان, شفت العناد والجمود, يعني لو كان نبي طالما هو نبي فقال كده فوض العلم لله لأنه فعلا الروح محبش يعرف, ولكن لو لم يكن نبيا لألف بقى أصل الروح دي ما يعني في أصلها كان كذا وبعدين تحولت إلى كذا فطورت كان هيكتب من عنده. فكونه يفوض العلم بذلك إلى الله هذا دليل على أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. نقف عند قول الله تعالى في أول الحزب الجديد أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. هكذا القرآن المكي يدور حول هذه القضايا التي استمعنا إليها أكثر من مرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. جزاكم الله خيرا وقوموا من الصلاة يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله تعالى والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فوصلا بما سبق ومع الحزب 30 من الجزء 15 والسورة سورة الإسراء تلملم أطرافها وهي سورة مكية تحدثنا عن قضايا العقيدة والتي استمعنا إليها فيعود آخر السورة على أولها. فأولها كان ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل, وفي أواخرها أيضا يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا, وتذكير بما كان بين موسى وبين فرعون عليه اللعنة وأنه أراد أن يستفزهم من الأرض ليخرجهم منها فأغرقه الله تعالى ومن معه جميعا. وأوصى الله تعالى بني إسرائيل بأن يسكنوا الأرض إلى وعد معلوم عنده يجمعهم الله سبحانه وتعالى. وبنو إسرائيل تشتتوا كثيرا في البلاد والأراضي إلى أن حدثت بينهم وبين موسى عليه السلام تلك الواقعة، أن قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيني وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم. أرض بيت المقدس حرام عليهم يستقروا فيه، ممنوع، لا بقدر الله، لا بحجارة الانتفاضة ولا بقوة الفلسطينيين ولا بمعاونة العرب النائمين، وإنما بقدرة الله وقدر الله لم يستقروا فيها أبدا. وأخذوا 40 سنة في التين، ويظلون هكذا مشتتين دائما، هكذا كتب الله تعالى عليهم. وفي أول آية قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان يعني سبح وعظم وقدس هذا الرب العظيم الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وليلا يسموها في اللغة العربية نكرة، نكرة، لم يقل الليلة مثلا أو كذا، إنما ليلا يعني كانه جزء، وهذا هو الواقع، كان في جزء قليل وقصير من الليل لم يعهده الناس، ناس بيروحها في شهر وذهب شهر وحلق، ده خذها في ليلة، حتى تقول إحدى زوجاته لم يبرد فراشه، لسه المنام بتاعه دافي زي ما هو، حتى إن البعض من الصحابة وممن بعدهم ظنوا أن الأمر كان مناما ولم يكن يقظة. مش مصدقين يعني السرعة دي، عفوا مش مصدقين، لأنهم مستعظمين الأمر. إذا كان فراشه لا يزال دافئا مكانه، إذا المسألة كانت إيه؟ منام. ولكن هذا غير صحيح، لأنه لو كان مناما فما العجب فيه، هنسبح ربنا عليه بقى، ثم أنا بنام وشوف أن ملكتك الدنيا وأنت بتلف العالم، وده بروح وده بيجي وده بنى عمارة وده بنى فيلا وده اشترى أراضي، الصبح ما مش عارف يعني. لكن سبحان فعلا تقال عند الفعل، تقال عند الفعل عند الواقع، شوف حاجة عجيبة بعينك شفتها بعينك، سبحان الله يا عزيزة، حاجة عجيبة أوي. فطالما أمر الله بالتسبيح للإسراء أو عند الإسراء، إذن هذا الإسراء كان حقيقة ولو كان مناما. يعني بالله عليك لو صبحت الصبح قلت لكم أنا شفت البارح كذا وكذا، هتقول لا يا راجل مش معقولة، هي مش معقولة عادي يعني، تقول أنا برضو مرة زمان كنت شفت كذا وكذا وكذا، كلام ده. لكن لما أقول لك أنا رحت بالفعل وجيت وجبت وعملت لا لا استنى بقى ما نحسبها. لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسرى الله بي الليلة أو أسري بي الليلة، هذا كلام ثاني خالص. فلو كان سلامه مناما لماذا كذب الكفار؟ إيه الداعي أنهم يكذبون؟ ويعني يا محمد لما شفت عليه السلام، لكن تكذيبهم دليل على أنه إيه؟ على أنه فعل بالفعل. وإذا ذهبوا لأبي بكر وقالوا أرأيت إلى صاحبك يزعم أنه فعل كذا كذا، قال أوقد قال؟ قالوا نعم، قال إن كان قد قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، كبتهم. سبحان تعظيم الله. آخر آية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، سبحانه ولا سبحانه 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 سبحان الله العظيم. وقل الحمد لله، طب الناس كفر محدش حمد ربنا، مش مهم، لم يضر الله شيئا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تتصل سورة الكهف بسورة الايه؟ الإسراء، عن طريق آخر آية في السابقة أول آية في السورة اللاحقة. سورة الكهف طبعا صلبها قصة الكهف، وقصة الكهف عمودها توحيد الله تعالى والفرار بالدين. يوم من الواحد يكون في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر الله فليترك هذا البلد وليهاجر منه، لكن طالما الحمد لله يقيم الصلاة وصلاة التراويح ويقرأ قرآن ويحفظ قرآن وكتاتيب وكذا، الحمد لله لسه في خير كبير، ربنا يحفظه ويزيده يا رب. فالهجرة واجبة من البلد الذي لا يقام فيه شرع الله. أصحاب الكهف زي ما انتم عارفين كانوا مجموعة شباب في مملكة بتعبد الملك، والملكة بتعبدهم زي فرعون كده من دون الله، فلم يعجبهم هذا الأمر ولم يقنعوا به، فقروا أو يعني عرفوا طبعا، والملك والأمن بتاعه هيتابعوهم ويراقبوهم، وبدأوا فعلا يجيبوهم، ما تعملوش كده تاني، ما تكفروش بالملك، الملك هو الرب طبعا ما فيش. فاضطر الأمر هم إيه يخرجوا لأنهم سيؤذون من هذا الملك. خرجوا أو إلى الكهف وحفظهم الله هناك 300 سنين وازدادوا 9 دون طعام ولا شراب. تراهم إيه؟ تحسبهم إيقاظا، شوفهم كده فتحين عينيهم عادي ويقلبوا كده وكده، ده صحيين دول وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم كان معاهم كلب، انا عارف تعميم كلب لحقهم وهم ماشيين ومشي معاهم، ربنا اكرمه زي ما اكرمهم لانه صاحب الصالحين، صحبه الصالحين كلها بركه، كلها بركه. يقول بعض العلماء المفسرين كلب صاحب الاخيار فاكرمه الله او فاجر الله عليه من السنن ما اجرى عليهم، فما بالك لو كان انسانا، لو كان الصاحب ذا إنسان بقى ماشي مع الأخيار ربنا هيكرمه ويكرمه قوي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طيب فروا بتوحيد الله تبارك وتعالى وحفظهم الله إلى أن بعثهم في عهد ملك صالح طيب، يعني كادوا بقى يتخذوهم إيه أولياء. قالوا لا يتخذن عليهم إيه، قال الذين غلبوا على منهم لا يتخذن عليهم مسجدا، لنزل بركة والفتيان دول بقى ما فيش منهم، وهيعظموهم من 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 الصلاح الموجود في ذلك الجو وفي ذلك الزمن بعد 300 سنة عدى. في قصة ثانية، قصة موسى مع الخضر، عليه على موسى السلام وعلى الخضر السلام، فكل منهما نبي، ويقال إن الخضر كان وليا وليس نبيا، هذا غير صحيح، إنما يقول ذلك أهل التصوف حتى يثبتوا لأنفسهم أن الولي أعلم من النبي. فضل الله عليك تصدقها، تصدق أن الولي اللي بيذاكر لوحده كده، اللي كان بيذاكر وبيجتهد كده وبيتعلم أعلم ممن علمه الله. ربنا لما بعلم واحد بقى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. فالنبي أعلم من الأولياء جميعا، وما علوم الأولياء إلا بعض من علم النبوة. طيب فموسى والخضر كانوا إيه نبيين، إيه لازم قصة موسى هنا؟ ما هو ربنا بيقول له خد بالك، يعني زي ما قومك بيأذوك موسى برضو قومه أذوك، قومك بيقعوك في حرب دكم على نفس النظام. كان الكفار زي ما قلنا دلوقتي إن الكفار مش لاقيين حاجة يسألوا عنها، فطلبوا من اليهود بقى نزل خبرة في محاربة الأنبياء ومجادلتهم، قولوا لنا حاجة بقى نسأل عليها محمد عليه السلام ما يعرفش يجاوب، فيظهر بمظهر الجاهل قدام أصحابه، يوم أصحابه يسيبوه بقى ويجب. فقالوا لهم اسألوه عن فتية في غابر الزمان، اسألوه عن رجل طاف المشرق والمغرب، واسألوه عن الروح. شوف قصدهم ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيجازي من جنس العمل ويعطي ويمد في الأمل إغراء للإنسان، في الآخر يأخذه أخذ واحد يكبته. فراحوا سألوا النبي عليه السلام، ربنا ما نزلش واحد، والنبي ما عندوش جواب، يقول لهم منين ده تاريخ قديم جدا، الله أعلم أخبركم غدا. وربنا نسى النبي عليه السلام أن يقول إن شاء الله، عشان بكرة ما يعرفش كمان، يوم الكفار ايه ينتشوا كده ويصحوا، ايوه هنظم عليك ها بكره ها يا محمد ها الجواب صلى الله عليه وسلم، مفيش واحد ماشي ان شاء الله امبارح عشان تعرف مهمه ان شاء الله، بس ربنا اجراها بالقدر كده. قال لا اجد شيئا اخبركم غدا، ونسي ان يقول ان شاء الله. ثالث يوم ها يا محمد، فانزل الله الوحي، ربنا اداهم امل يوم واثنين والثالث، ايوه خلاص بقى اهو الصحابه هينفضوا، بعد ما أملوا بقى وطلعوا خلاص ربنا راح منزلها لهم كالصاعقة. بدأ النبي كان يتكلم لهم كلام ويحكي لهم واقع كأنه شايفه بعيد. أصحاب الكهف دول كان إيه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا شناتين على إذ أول فتاته من الكهف إلى آخر القصة. وبعدين برضو قصة إيه؟ ذو القرنين في آخر السورة. وربنا اداله أسباب ويستر الأسباب، وصل المشرق وصل المغرب وشاف الشمس تغرب وشافها وهي بتشرق ما شاء الله. ملك عادي، ده مش نبي ولا حاجة، يقال اسمه الإسكندر الأكبر. طب إيه دخل بقى قصة موسى والخضر في النص كده؟ خد بالك، مواساة للنبي عليه السلام. قول ما تزعلش، الموقف ده ما يزعلكش، إن هما بوقعوك في إشكال. بنو إسرائيل عملوا كده برضو مع موسى، هم قالوا له في يوم في أعلم منك يا موسى في الأرض. أنت عاوزين أعلم منه ليه؟ هتغيروه؟ أنتوا سألتوه عن حاجة ما عرفهاش، طلبتوا منه علم ما علمكوش، ليه لجنة الأسئلة دي والدخلات اللي ملهاش لازمة دي؟ هل على وجه الأرض من هو أعلم منك يا موسى؟ سيدنا موسى طبعا نظر، ليه هو النبي؟ في أعلم من النبي؟ مفيش، وما يعرفش ان في انبياء تاني موجودين او حاجه زي كده. فقال ليس على وجه الارض اعلم منك. وكان في الخضر، هو مش موازنه بقى ومين اعلم الثاني، لا، انما الخضر عنده علم ليس عند موسى، وعند موسى علم ليس عند الخضر. وقالها له الخضر كما ورد في البخاري، يا موسى لقد علمني الله علما لم يعلمكه وعلمك علما لم يعلمني. عندك حاجة وأنا عندي حاجة، وكل واحد باللي عنده، فمش عيب أن تكون جاهل بكذا. لكن مين وقعوا في الإشكالية دي؟ بنو إسرائيل بالأسئلة الباهتة بتاعتهم دي. فربنا ذكر القصة دي عشان يواسي النبي عليه السلام، وفيها طبعا عظات وعبر لطلبة العلم ولمن يريد صحبة العلماء، وأن يصاحبهم أن يتعلم منهم كيف يصبر على العلم وكذا. قصص جميلة جدا. سورة الكهف سورة طيبة وعظيمة، ولها بين سور القرآن خصوصية. ها مين يقول؟ من قرأها كل جمعة مرة كانت له نورا ما بين الجمعتين. قيل تقرأ يوم الجمعة، وقيل تقرأ في الجمعة يعني في الأسبوع، مقصود الجمعة ليه؟ الأسبوع. ولكن لبعض الروايات يستحسن أن تقرأ يوم إيه؟ الجمعة. فاتتك ما تقولش خلاص بقى فاتت، اقراها السبت، اقراها الحمد، اقراها، المهم ما تفوتش اسبوع لما تقرا سوره الكهف ايه مره، تكون لك نورا بين الجمعتين، وتقيك ان شاء الله ويقيك الله باياتها من فتنه الدجال ان حضرت ذلك. عصمنا الله واياكم من الفتن، ووفقنا واياكم لما فيه الخير، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.